Rodeo Malaha.
Editore Dam.
اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح. اتكلمنا اخر مرة لما موسى طلع الجبل وقعد 40 يوم مع ربنا بياخد الوصايا والشرايع بتاعته، وشعب اسرائيل كان مستنيه. وبعدين لما موسى اتأخر عليهم قالوا لهارون يعمل لهم عجل من الدهب، وقعدوا يعبدوه ويرقصوا بقى ويعملوا حاجات الشريرة زي ما كان الوثنيين بيعملوا وزي ما اتعلموا من المصريين وكده. موسى بقى بينزل من عند ربنا بيشوف المنظر ده، بيتعصب جدا وبيكسر لوحي الشريعة، وبعدين بيحرق العجل الذهب وبيرمي الرماد بتاعه في المية وبيخلي الشعب كله يشرب منها، وبعدين بيخلي سبط لاوي يطهروا نفسهم. احنا عارفين سبط لاوي هم كانوا السبط المسؤول عن العبادة، فهو كان عبارة عن زي الكهنة والشوامسة كده دلوقتي. فخلى السبط ده انه الناس اللي مع ربنا تقتل كل الناس اللي كانوا مصممين على الخطية، من كتر ما كان الموضوع قاسي جدا والخطية كانت شديدة جدا المرة دي. يا ترى ربنا هيعمل ايه مع الشعب اللي خانوا بالشكل ده؟ خلونا نشوف.
راديو ملاح.
اصحاح 33 من سفر الخروج من اول عدد واحد يقول: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها، وانا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسل، فاني لا اصعد في وسطك لانك شعب صلب الرقبه لئلا افنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع احد زينته عليه. ربنا هنا بيورينا ازاي انه كان زعلان شعب اسرائيل. بعد ما كان ربنا دايما بيتكلم عنهم وبيقول شعبي، دلوقتي بقى بيقول الشعب اللي اصعدته من مصر، وبيقول انا وعدتكم بالارض دي اللي بتفيض لبن وعسل، وانا هعمل بوعدي وهبعت لكم ملاك يحميكوا عشان توصلوا اللي انتوا عايزينه، بس انا مش هاجي معاكم. هنلاحظ هنا برضو انه الملاك ده غير الملاك اللي اتكلم عليه في الاول. التاني كان فيه اسم ربنا، وده اللي كان بيرمز للمسيح اللي بقى معانا وروح القدس اللي ارسله لينا لما صعد. اما ده بقى فملاك عادي كل دوره ان هو يوصلهم للارض اللي وعد بيها ربنا، وكأنه بيقول لهم انتوا مش عايزين انا اصلا، انتوا كل اللي يفرق معاكم الحاجات الارضية وانا مش هخلف بوعدي. في الرسالة التانية لتيموساوس صح 2 آية 13 يقول ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه. ودي حاجة مهمة قوي قوي لازم نفهمها كويس. ربنا يقدر بكل سهولة انه يدينا كل اللي احنا عايزينه اكتر كمان، زي ما كنا اتكلمنا قبل كده على مبدأ معاملة الضيف ومعاملة الابن، وازاي انه ربنا ممكن يعاملنا زي الضيوف ويعمل معانا واجب جامد جدا وبعدين نسيبه ونمشي ونروح نعمل اللي احنا عايزينه. ما هو ياما في ناس عايشة على الارض بعيدة عن ربنا وحالتها المادية زي الفل، انما بقى لما احنا بنطلب نكون ولاد ربنا فعلا بيبتدي يعاملنا بطريقة مختلفة، وبتكون اي حاجة ربنا بيدهنا او مش بيدهنا معتمدة بس على اللي احنا محتاجينه دلوقتي انه يكبرنا معاه ويخلينا نورث الملكوت في يوم من الايام. انما برضو الموضوع في ايدينا، اننا نختار نكون ولاده ونسيبه يربينا براحته وان هو يفضل دايما معانا، او اننا نختار نكون ضيوف نروح له بس لما نحب نتضايف وهو يكرمنا اخر كرم وبعد كده نسيبه ونمشي. في حتة كده في عبرانيين 12 احنا قريناها كذا مرة يعني، بس ممكن نقولها تاني مرة دي من اول عدد 5 يقول: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخور اذا وبخك، لان الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التأديب يعملكم الله كالبنين، فاي ابن لا يؤدبه ابوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نهول لا بنون. نهول يعني أغراب يعني. فهو ده اللي ربنا كان بيعمله مع شعب إسرائيل. هو بيقول انتوا عايزين تعيشوا أغراب، ماشي أنا هعمل لكم اللي أنا وعدتكم بيه، بس أنا مش همشي معاكم ومش هكون أبوكم، ولا انتوا هتكونوا شعبي، ولا أنا هكون إلهكم، ولا أي حاجة من الحاجات دي. إنما الوعد الأرضي اللي أنا وعدتكم بيه هتاخدوه. وربنا بقى بعد كده بيقول لهم إنه مش هيقدر يمشي معاهم وهم عنيدين كده وبيعملوا النجاسات دي، لأنه ربنا قدوس جدا. فزي ما هو مش هيستحمل الخطية بتاعتهم اللي فيها تحدي واضح ليه، هم كمان مش هيستحملوا القداسة دي، وأكيد هيموتوا بسبب خطاياهم دي والأحكام اللي ربنا كان حطها للشعب. يقولنا بعد كده في آية 4 أنه الشعب لما عرف الكلام ده أنهم زعلوا جدا وناحوا، يعني عياطوا جامد قوي. ويقول كمان أنهم قلعوا الزينة بتاعتهم كلها، عشان ربنا كان قال لموسى أنهم يعملوا كده لحد ما يشوف بقى هيتصرف إزاي معهم. طيب ايه موضوع الزينة ده؟ ليه ربنا طلب الموضوع ده منهم؟ يعني ايه هي مشكلة الزينة؟ طيب اول حاجة انه الحاجات دي كانت ليها علاقة بالعادات بتاعة المصريين او الامم يعني، وطبعا باللي حصل وقت العجل الذهب، عشان زي ما قلنا انهم كانوا قلعوا كل الحاجات الذهب اللي معاهم وادوها لهارون عشان يسيحها ويعمل بيها العجل الذهب ده. فعشان كده ربنا كان عايزهم يشيلوا اي حاجة ليها علاقة بالعبادات والشر اللي كان حاصل ده. تاني حاجة انه حتى لو الزينة دي عادية فهي بتتلبس وقت ما الواحد يكون مبسوط وبيحتفل، زي ما نلاقي وقت الظروف الصعبة كده مثلا البنات ما تحطش اي ميك اب ولا تعمل بقى شعرها ولا تلبس مثلا اي اكسسوريز ولا مجوهرات او كده، فده بيبقى علامة يعني على الحزن وانه محدش له نفس يتزين بأي شكل. الحاجة التالتة بقى انه ربنا كان عايز يفهمهم انه مش هي دي الزينة اللي المفروض تهتموا بيها وتحطوها. لا، تفرق في ايه الزينة اللي احنا بنحطها لو ربنا زعلان مننا؟ هتغير في شكلنا من بره، انما احنا من جوه مظلمين وبعاد عن ربنا جدا. فعشان كده ربنا كان عايزهم يشيلوا الزينة عشان يشيلوا اي اثر للشهوة او الجمال الخارجي ويتواضعوا قدام ربنا. في رسالة بطرس الاولى صح 3 بيقول ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني هي دي الزينة الحقيقية قدام ربنا، وإن الواحد يكون قلبه نظيف وروحه هادية ومتواضعة. كتير مننا هيقول إنه بيعمل كده عشان الناس وإنها تقبله، يعني مش عشان ربنا. هي دي مش مشكلتنا دلوقتي، هي الفكرة هي ايه اللي احنا بنهتم بيه اكتر، اننا نكون حلوين في عينين ربنا ولا الناس؟ ولو اكتشفنا اننا مش حلوين في عينين ربنا، بنكمل في خداعنا للناس عشان نفضل مقتنعين اننا حلوين، ولا بنشيل كل حاجة ونتواضع قدام ربنا عشان نرجع الزينة بتاعتنا قدامه هو ونرجع حلوين في عينيه؟
راديو ملا
يقول لنا بعد كده انه موسى اخذ الخيمة اللي كان بيقابل فيها ربنا وحطها برا المحلة، يعني برا المنطقة اللي كانوا قاعدين فيها الشعب. وده بيورينا ازاي انه ربنا كان زعلان من الشعب ومش قادر يكون موجود في المكان اللي كان فيه النجاسات دي. ويقولوا انه لما كان موسى بيخرج عشان يقابل ربنا كان كل الشعب بيقفوا كل واحد عند باب خيمته لحد ما موسى يخش الخيمة اللي بيجتمع فيها مع ربنا. ولما ربنا كان بيظهر في صورة سحاب على الخيمة دي كان كل الشعب بيسجدوا كل واحد عند باب خيمته. الحتة دي بتورينا قد ايه انه الخطية اللي حصل دي كانت صعبة قوي، والموضوع مش سهل كده اي خطية تتعمل هنسمع كلمتين وخلاص هنكمل. يعني عشان اتخيل الموضوع اكتر، تخيلوا انه واحد وواحدة بيحبوا بعض وبيحصل غلطات عادية يعني ما بينهم، فبيتصالحوا ويكملوا حياتهم عادي. إنما في مرة يجي مثلا الولد يسافر أو يغيب شوية عن البنت ويرجع فجأة يلاقيها مع واحد تاني وبتهيص بقى معاه وعاش حياتها. طبعا أكيد ممكن نكون اتخيلنا إزاي الموضوع ممكن يكون صعب ومحدش فينا يقدر يستحمله. أهو ده بالظبط اللي حصل مع ربنا ساعتها، وده اللي بيحصل مننا لحد دلوقتي برضو. كتير قوي نفتكر إنه الخطية مهما كانت سهلة على ربنا وسهلة قوي إن إحنا نروح نقول كلمتين وخلاص الموضوع ينتهي، ومش بناخد بالنا انه لا، الخطايا اللي بنعملها خصوصا لما يكون فيها خيانة لربنا كده بتجرح ربنا قوي قوي، زي بالظبط جروح المسيح على الصليب. ومن كتر ما احنا مش واخدين بالنا من الموضوع ده، الخطية بقت سهلة قوي، ومش بناخد بالنا ان احنا عاملين ننجس المحلة او القلوب بتاعتنا، وربنا بيزعل قوي وبيبعد عننا. فهل ساعتها بنخلع زينتنا وبنتواضع قدامه؟ بنفضل واقفين على باب الخيمة بتاعتنا نسجد ونطلب غفرانه عشان يرجع يمشي معانا ويسكن جوانا؟ ولا بنقول له كلمتين ويا جه يا ما جاش ونخش ننام؟ في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 3 آيات 16-17 يقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. نشوفكم بكرة.